وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك الثالثة. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق: لا الله، إذا لا يعمد إلي أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق، فأعطه إياه. فأعطاني، قال: فبعت الدرع فابتعت مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه. قال: فجاء أبو طلحة بسلب 21 رجلا. رواه أحمد. وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. رواه مسلم. وعن عوف وخالد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخمس السلب. رواه أحمد وأبو داود. وعن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوف بن مالك فأخبره بذلك، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ فقال: استكثرته يا رسول الله. فقال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائي، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا وغنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدره فصفوه لكم وكدره لهم. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن، ومضينا فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس له أشقر، عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرته. قلت: لتردنه إلي أو لو عرفنك إلى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقصصت عليه قصة المدد وما فعل خالد، وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم، رواه أحمد وأبو داود. وفيه حجة لمن جعل السلب المستكثر إلى الإمام، وأن الدابة من السلب. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزعنا طلقا من جعبته فقيد به الجمل، ثم انتزع طلقا من جعبته فقيد به الجمل، ثم تقدم فتغدى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاه، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فأتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: فخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبتيه في الأرض اخترت سيفي وضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال له: سلبه أجمع. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما. نعم،
لا أضلع
الشيخ مضبوط بالكسرتين،
يعني أنشط وأقوى،
يعني بين أضلع. أنشط منهما. أحسن الله. فغمزني أحدهما فقال: يا عمي، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقال: ألا تريان هذا صهر؟ ألا ترياني هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسح؟ فقال هل مسحتما سيفيك؟ وقال لا. فنظر في السيفين فقال كلا فقال كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله. رواه أبو داود ولأحمد معناه. وإنما أدرك ابن مسعود أبا جهل وبه رمق فأجهز عليه. روى معنى ذلك أبو داود وغيره، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الباب هذه القصص، وتقدمت قصة أبي قتادة ذكر أنه كان في غزوة حنين، قوله أبصرت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المؤمنين، علاه يعني تغلب عليه، وكأنه تمكن من المسلمين ليقتله. وقوله فضربته على عاتقه، العاتق هو المنكب. ولا بد أن تلك الضربة بالسيف أنها قطعت العاتق وقطعت العنق أو بعض العنق. وذكر أنه أقبل عليه يقول ضمني ضمة شديدة وجدت منها ريح الموت، يدل على قوة ذلك المشرك. يقول ثم أدركه الموت فأرسلني يعني تركني سقط. يقول فلحقت بالقوم فأدركت عمر فقال ما بالناس، وذلك لما رأى منهم من التفرق ولما رأى منهم من الإدبار المذكور في قوله تعالى ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يقول فقلت أمر الله، أي هذا قضاء الله وهذا أمر منه. وذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال من قتل قتيل له عليه بينة، أي شهود أو علامة واضحة فله سلبه. وقف أبو قتادة وقال من يشهد لي؟ مرتين أو ثلاث مرات. فأقر ذلك الرجل بأن سلبه عندي وقال أرضه يعني أعطه بدله من الغنيمة. وقول أبي بكر لا الله معنى لا والله، وصفه بأنه أسد من أسود الله يعني فارس من الفرسان. كان أبو قتادة واسمه الحارث بن ربعي يلقب بفارس رسول الله، هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه أعطاه سلبه واشترى به مخرفا بقول بيت الدرع، الدرع هو الجوشن الذي يلبس على أعلى البدن لوقايته من السلاح، ويسمى أيضا السربال في قوله تعالى وسرابيل تقيكم بأسكم. وهو الذي ابتكر صنعته داود في قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم، يعني لباس من حديد، فباعه يقول اشتريت به مخرفا أي نخلا يخترف، فإنه الأول مال تأثلته أي تبردت به وتملكت به، يريد بذلك العقار. الشاهد من الحديث قوله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، هذا قد اختلف فيه هل هو حكم عام يعني دائم كل من انفرد بقتيل فإنه يستحق سلبه أو أنه خاص، وأنه إنما يكون إذا أعلن ذلك الإمام أو ذلك القائد أعلن وقال من قتل قتيلا فله سلبه، وأما إذا لم يعلن الإمام أو القائد أو الأمير فإن السلب يكون من الغنيمة. ولكن ظواهر الأدلة تدل على أنه حكم من الأحكام، وأن الذي يقتل قتيلا فإنه يستحق سلبه، وخصه بعضهم بالمبارزة إذا تقابل الصفان وبرز واحد من المشركين وبرز له مسلم فقتله، وقيل إنه عام وألحق به بعضهم كل قتيل واستثنى بعضهم المنهزم إذا انهزموا وتبعهم المسلمون وقتلوا، فهؤلاء المنهزمين كأنهم قد أطلقوا الحرب فقتلهم يصير يسيرا سهلا، ولكن الظاهر أن من قتل من المهزمين فإنه كذلك. واختلف فيما إذا كان القاتل مثلا صبيا أو امرأة هل يستحق القتل السلب، لو اعتدى رجل على امرأة على نساء ذكر في غزوة الأحزاب أن رجلا من المشركين دخل المدينة وجعل يتجسس، وأنها عرفته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أخذت خشبة فقتلته، الله أعلم بالقصة. يمكن، وبكل حال لو قدر أن امرأة قتلت فالظاهر أنها تستحق السلب. أما حديث عوف بن مالك جاء في عدة روايات، ذكر أنه قال لخالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى. وهذا يؤيد أن كل من قتل فإنه يستحق السلب، لأن قوله قضى يعني حكم، ودليل على أن القاتل يستحق السلب سواء صرح الإمام والأمير في تلك الغزوة أو لم يصرح يستحق سلب ذلك القتيل الذي قتله ولو كان كثيرا. فقد ذكر أنس في حديثه أن أبا قتادة استقل بقتل 21 قتيلا وأخذ أسلابهم، وذلك دليل على أنهم من المنهزمين. وكان أبو قتادة على جواد سابق، فكان يدركهم مشاة أو فرسانا، فكل من أدركه صرعه، ولا بد أن له بينة. فلما قتل هذا العدد الكثير أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسلابه. أبو قتادة زيد بن سهل الأنصاري من شجعان المسلمين، ففي هذا دليل على أنه وإن كثر القتلى فإنه يستحق قد أسلابه. أبو طلحة زيد بن سهل أبو طلحة هو زوج أم سليم التي هي أم أنس. ثم قصة عوف بن مالك، ذكر أن رجلا من حمير، وكأنه أيضا حضرمي مدعم من اليمن، وذكر أنه قتل ذلك الفارس من الروم. يقول لما تقابل الروم والمسلمون برز فارس من الروم على فرس أشقر ومعه أجهزته مذهبة، سرج الفرس مذهب والسيف مذهبا وعدته مذهبة، وجعل يجول الناس ويضرب ويقتل ويجرح. اختبأ له ذلك الحضرمي تحت صخرة ومر عليه، ولما مر عليه ضرب فرسه فعرقبها، يعني ضرب عراقبها فسقطت، ولما سقطت عليه بالسيف قتله. وكان الأمير هو عبد الرحمن بن عوف، فاستكثر ذلك السلب قد يساوي 100 دنانير. استكثره، أمره عوف بن مالك أن يعطيه المددي، ولكن كأنه استكثره فوعده بأنه سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيشتكيه. ولما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عوف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطه يا خالد. ولما قاله مر عليه عوف وكأنه تكلم عليه بكلام فيه قوة، فقال قد أنجزت لك ما وعدتك، قد اشتكيتك، قد رفعت أمرك، فقد وعدتك بأني سأرفع أمرك والآن قد رفعته. وكأن في ذلك شيء من التنقص والاعتراض، ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا شيء من التنقص لولاته ولأمرائه، فعند ذلك قال لا تعطه، لا تعطه. ثم ضرب مثلا فقال هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا وغنما. فأوردها ماء فشربت صفوه وتركت كدره، فلكم صفوهم ولهم كدره، لكم الصفو. يعني إذا استقللتم بذلك ما كان لهم إلا خرثي المتاع وقليله أو نحو ذلك، وتأخذون الصفوه ونحو ذلك. واستدل المؤلف بهذا على أن السلب كله الأصل أنه للقاتل، ولكن للأمير الولاية في أن يصطفي بعضه إذا استكثر. واستدل أنه ولو كان كثيرا فإنه يدخل في اسم السلب، وأن الفرس من جملة السلب، لأن ذلك المددي أخذ أو جاء يقود تلك الفرس وما عليها. ولذلك قالوا يدخل في السلب، يدخل فيه الجوشن الذي هو الدرع والسيف والرمح والخناجر إذا كان معه، والخوذة التي تجعل على الرأس وتسمى المغفر، والمنطقة التي يجعل فيها الذخيرة، والأحذية والخفاف وما أشبهها، وليس خاصا باللباس، يدخل فيه السلاح وما أشبهه. ففي هذا دليل على أنه إذا كان كثيرا فإن الإمام أو للأمير أن يستقل به، ولا بد أنهم أعطوا ذلك المددي شيئا من ذلك السلف، أن خالدا أخذ المذهب، السرج المذهب والسيوف المذهبة والخناجر وما أشبهها، لأنها غالية، وأنه لم يستقل بها ولكنه وضعها في الغنيمة وقسمها بين الغانمين كحال الغنيمة. القصة هذه وقعت في غزوة مؤتة، وكانت في سنة سبع، ولعل ذلك بعدما قتل أولئك الأمراء الأولون، كان الأمير الأول زيد بن حارثة، ثم بعده جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، ثم تولى الإمارة خالد أخذ القيادة، ثم إنه انحاز بالجيش، ولكنه كان قد حاز بعضا من الغنائم ونحوها. بعد ذلك ذكر قصة ثالثة، وهي قصة سلمة بن الأكوع. وكان راجلا شديد العدو، وقع له وقائع في صحيح مسلم قصته لما لحق أولئك القوم الذين أخذوا سرحا أهل المدينة وجعل يرميهم ويقول خذها ونبن الأكوعي واليوم يوم الرضاعي إلى أن استنقذ منهم ما أخذوا. دليل على شجاعته وعلى بسالته وقوته، ودليل أيضا على سرعة سيره. ذكر أنهم كانوا في هذه الغزوة التي هي غزوة حنين، ويمكن أن ذلك قبل أن يصلوا إلى حنين، في طريقهم نزلوا يتضحون، يعني في الله يأكلون يتغدون. جاءهم كما في هذه القصة هذا الإنسان ويظهر أنه جاسوس، وأن المشركين أرسلوه لينظر حال المسلمين. أقبل عليهم على جمله، جمل أحمر، أناخ الجمل، أخرج حبلا وخيطا وأكله به، وجاء وأكل معهم وجعل يتلفت يلتفت يمنة ويسرى، ورأى فيهم ضعف ورأى فيهم ضعفا، أراد أن يرجع إلى المشركين ويقول إنهم اعتمدوا كذا واعتمدوا كذا. فهو كالجاسوس الذي يرسل ليتجسس. ولما انتهى من الأكل قام وأطلق عقال بعيره وركبه وأسرع السير، أسرع الجمل. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ليتجسس، فعند ذلك قال: من للرجل؟ عليكم به. ركب رجل ناقة وجعل يسير خلفه، ولكن كأنها لم تدرك جمله. اشتد سلمة على قدميه وسعى سعيا شديدا، يقول: فسعيت حتى كنت عند ورك الناقة، يعني عند مؤخرها، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، يعني عند مؤخره، ثم تقدمت حتى أدرك أو أمسك خطام ذلك الجمل. ولما أمسكه جبذه بقوة حتى استناخ برك الجمل، ولما برك سقط ذلك الرجل، فعله بالسيف وضرب رأسه، وأقبل يقود الجمل. أقبل فقال، تلقاه المسلمون معهم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل: من قتله؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. فيمكن أنه يريد بسلبه اللباس والسلاح، ويمكن أن يدخل في ذلك بعيره ورحله الذي عليه ونفقته وطعامه نحو ذلك. ففي هذا أيضا بيان أن الذي يقتل حتى ولو في حالة في غير حالة المبارزة والمسايفة وفي حالة غير حالة المعركة أنه يستحق السلب، ويمكن أن ذلك خاصا به، وذلك لأنه لما رأى بسالته وقوته وسرعة سيره رأى أن هذا من باب التشجيع له. وأما القصة الرابعة قصة عبد الرحمن بن عوف، وذلك في غزوة بدر. ذكر أنه لما صفوا في غزوة بدر، يقول: رأيت أني بين شابين من الأنصار، استصغرهما وتمنى أن يكون بين أضلع منهما حتى يكون ذلك سببا لتقويه، أنه إذا كان بين اثنين صغيرين قد يخشى أنه يعتدى عليهم ولا يقدران على الدفاع. شابين من شباب الأنصار، ولما تمت المصافة أسر إليه أحدهما أبا جهل. كان أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة كان من جملة النفير الذين جاءوا من مكة، فلما قال: ما حاجتك به؟ أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من جملة المؤذين والمكذبين. ما حاجتك به؟ فقال: أخبرت. ثم قال: أقسمت لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني لا أفارقه حتى أموت أو يموت، حتى أقتله أو أقتل دونه. ثم أسر إليه الثاني كذلك. تشجع عبد الرحمن لما رأى أنه بين هذين، ورأى من جرأتهما، ورأى من قوتهما القوة المعنوية. يقول: فبينما أنا في الصف رأيت أبا جهل يجول في الناس، أشار إليه وقال: هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، ابتدراه بسيفيهما فقتلاه. فلما قتلاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة، حتى أنه كأنه صلى الله عليه وسلم استغرب ذلك ولم يصدق يقينا إلا بعدما وقف عليه. ولما وقف عليه قتيلا قال: هذا فرعون هذه الأمة. ذكر في الحديث أو في بعض الكتب أن عمرو بن الجموح هو الذي بدأ بضربه، وأنه عرقله حتى سقط قطع رجله، وأن عكرمة بن أبي جهل ضرب ساعد عمرو بن الجموح وقتله وقطعها. في قصة طويلة يقول أنه أخذ يقاتل ويده متعلقة، يعني كأنه قطع بعضها وتعلقت بعصبة، ولما أخذت ترتعد يقول: وضعت قدمي عليها وتمطيت حتى قطعت تلك العصبة. يمكن أنه عمرو بن الجموح، ويمكن أنه غيره. وفي هذه القصة أنه قال: المسحتما سيفيكما لما قال كل منهما أنا قتلته. عند ذلك نظر إلى سيفيهما فقال: كلاكما قتله قضى بسلبه لعمرو ابن معاذ بن عمرو بن الجموح. قد يقال: كيف؟ قال: كلاكما قتله وأعطى السلب واحدا منهما. لعل الصواب، لعل الأصل أنه لما رأى سيفيهما رأى أن معاذ بن عمرو هو الذي أثخنه وأن الآخر أيضا ضربته مثخنة ولكنها ليست هي القاضية، القاضية هي ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح. هكذا جاء في هذا أنه أعطى سلبه معاذ بن عمرو بن الجموح. وأما حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى له سيفا، ففي القصة أيضا أنه جاء إليه وقد سقط يقول فجلست على صدره وفيه بقية حياة، يقول فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ابن مسعود كان راعي غنم في مكة، ارتقيت مرتقا صعبا يعني أنك تمكنت من أن تقف على صدري، أن تجلس على صدري وأنا رئيس بني مخزوم أو كبير من كبراء قريش وهذا موقفك مني. سأله لمن الدائرة؟ فقال لله ولرسوله. ثم إنه أجهز عليه يعني ضربه، أخذ سيفه وضربه حتى أجهز عليه يعني قتله، وإن كان قد أثخن من قبل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نف له سيفه، جاء وقال إني ضربته بهذا السيف الذي هو سيفه، فنف له سيفه. ولعل السلب الذي أخذه ابن عفرة أو ابن الجموح أنه بقية ما عليه كالدرع والخوذة والمنطقة والسربال والثياب والخفاف الذي كان عليه. الحاصل أن في هذه الأحاديث أو في هذه القصص القضاء بالسلب، وذكر في الحديث الرابع أن السلب لا يخمس بل كله يأخذه القاتل فلا يخرج خمسه. وفي قصة عمرو بن عوف وعبد الرحمن بن عوف المددي ما يدل على أن الأمير له أن يتصرف في السلب إذا كان كثيرا، وله أن يجعله في الغنيمة إذا استكثر، وأن الأمراء لهم التصرف. قد استدل به على أن الأمير هو الذي يقرر أن السلب للقاتل أو بعضه أو أن يأخذه كله إذا استكثر أو ما أشبه ذلك. لا شك أن ابن مسعود ما أتى إليه إلا وقد انصرع، وما بقي فيه إلا رمق، حياة قليلة. فالذي أثخنه والذي صرعه هو ابن الجموح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. الشرح. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله، والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم، موافقة له سبحانه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله وحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكره من وجه آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكره، وهو يكره الموت فهو يكره كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمها. الشرح: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في ديني إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني، وإني لا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت. فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت بك في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يواجب على المسلمين أن يحب بعضهم بعضا محبة دينية، وذلك لأن الله تعالى يحب المتقين ونحن نحبهم لأن الله يحبهم ولأنهم متقون، ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فكل من يحبهم الله فإننا نحبهم في ذات الله تعالى، لأن الله يحبهم هكذا. وكذلك أيضا نبغض المعاصي لأن الله يبغضها، ونبغض أهلها، ونبرأ منهم ونبتعد عنهم. روي عن الشافعي رحمه الله وقيل الإمام أحمد قوله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، يعني بحبهم، وأبغض من بضاعته المعاصي ولو كنت شريكا في تلك البضاعة. فقال له الإمام أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، وحبهم يلحق بالجماعة، وتبغض من بضاعته المعاصي، وحاشاك من تلك البضاعة. وهكذا يكون كل مؤمن يحب الله تعالى ويحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله. فمحب المحبوب محبوب، ومبغض المحبوب مبغوض. وإذا أحبهم فإنه يواليهم وينصرهم ويواسيهم، وإذا أبغض الكفار ونحوهم فإنه يقاطعهم ويعاديهم. هكذا يكون أثر المحبة. واستدل على ذلك بهذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني لا لدنيا ولا لمصلحة عاجلة. ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر. وأما التوقف في المسائل التي لا يعلمها فإن هذا واجب، يعني أننا إذا سئلنا عن شيء لم تصل إليه أفهامنا وعلومنا نرد العلم إلى عالمه، نقول الله أعلم بذلك، ويقول بعضهم وقل إذا أعياك ذاك الأمر، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم فافهم عنه واحذر هديت أن تزيغ عنه. وجعل بعضهم أن كلمة الله أعلم نصف العلم، لأن الإنسان حاز ما حاز، فإن الأولى أنه يرد العلم إلى عالمه يقول الله أعلم. استدل بقوله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم، وبقوله قل الله أعلم بما لبثوا، رد العلم إلى الله تعالى. وكذلك الأشياء التي لم يرد عليها دليل، لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فرد علمهم إلى الله. فهكذا يكون العلم، أي يقول بعضهم من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، فيجب رد العلم إلى عالمه، والله أعلم.
أقول حسن الشيخ معلوم أن التردد صفة ونقص،
يعني قالوا في قوله وما ترددت أن المراد الكراهية، يعني ما كرهت، ما كرهت شيئا مثل كراهتي لموت المسلم المحبوب، لأنه يكره الموت وأكره مساءته لا بد له منه. لأن قال يكره الموت وأكره،
وإن التردد هو صفة نقص.
نعم
أحسن الشيخ. الضبط الصحيح أي أرض تقلني ولا تقلني؟
ينظر إلى الماضي، كان الأولى أنه يقال في الماضي قل الصخرة، يعني رفعها يقلها، فيكون ثلاثيا قل اللام لامين. وأما إذا قل أقله يعني رفعه فإنه رباعي، أقله فيكون يقله، ظاهر فيه لغتان أقله قل قله وأقله.
أحسن شيخ، كنت سألتكم في الدرس الماضي،
يظهر أن هذا فيما إذا أساء صحبتها ما تعطيه لأجل أن يحسن إليها، فقد يسيء صحبتها وقد يضارها، يكون لها الحق المطالبة، لأن هذا وإن لم يكن شرطا إنه شرط عرفي، ما أعطته إلا لأجل أن يحسن إليها.
كانت هناك امرأة في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبيع اللبن، فرآها أمير المؤمنين يوما وقال لها: ألم تضيفي إلى هذا اللبن ماء قط؟ قالت: لا. قال: أتقسمين أنك لم تضيفي ماء؟ قالت: أقسم. وكانت هناك فتاة فقالت للمرأة: إنك تضيفين ماء إلى اللبن وتغشين المسلمين وتكذبين أمام أمير المؤمنين وتقسمين أيضا بالله كذبا. فعاقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تلك المرأة حتى لا تضيف إلى اللبن بعد ذلك. ثم قال لابنه عاصم: تزوج تلك الفتاة فإن الله تعالى يبارك الزواج بها. فتزوجها وكان من نسلها عمر بن عبد العزيز. ولم تصل الخلافة إلى عاصم، ولكنه كان من أولياء الله تعالى، ومناقبه مسطورة في الكتب ومشهورة في هذه الرواية ومشهورة ومناقبه مسطورة في الكتب ومشهورة وفي هذه الرواية فوائد كثيرة. الأولى: يجوز للمحتسب أن يطوف في السوق كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يطوف حتى لقي تلك المرأة. الثاني: يجوز له أن يتفحص أحوال السوق من غير أن يخبره أحد بخيانتهم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه سألها عن حالها، فإن قيل ينبغي ألا يجوز لأنه تجسس فقد قال الله تعالى: ولا تجسسوا، فنقول: التجسس طلب للشر والإيذاء، وطلب الخير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس للشر والإيذاء بل للخير والمنفعة، فيجوز لأنه غير داخل في لغة التجسس، لذلك فلا يدخل تحت النهي، والله أعلم. والثالثة: كان أهل السوق في ذلك الزمان أيضا كذابين خوانين كما كانت تلك المرأة، فما ظنك في زماننا هذا؟ والرابعة: يجوز للمحتسب أن يخوف أهل السوق باليمين كما قال عمر رضي الله عنه لتلك المرأة: أتحلفين؟ والخامسة: يجوز للولد أن يمنع والديه عن الكذب كما منعت تلك البنت أمها. والسادسة: يجوز للولد أن يخبر المحتسب بمعصية والديه إذا علم الولدان الوالدان لا يمتنعان بموعظته، كما أخبرت تلك البنت عمر رضي الله تعالى عنه عن معصية أمها، إذ لو لم يجز لمنع عمر رضي الله عنه تلك البنت عن ذلك. والسابعة: إذا اطلع المحتسب على خيانة في اللبن وغيره يجوز أن يؤدب الخائن عليها كما أدب عمر رضي الله عنه تلك المرأة على خيانتها في اللبن. والثامنة: تؤدب المرأة على خيانتها كما يؤدب الرجل لاشتراكهما في المعصية الموجبة للتعزير والتأديب كما أدب عمر رضي الله تعالى عنه تلك المرأة. والتاسعة: الصغير إذا تكلم بحق على خلاف العادة يكون دليلا على خيره، لأنه خالف طبعه في صغره حيث ترك المداهنة التي في طبعه مخلوقة، وآثر رضا الله تعالى مع قلة عقله، فيستدل به على أنه يكون أهدى وأرشد في كبره لتأييده حينئذ بكمال العقل. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه ابنه أن يتزوج تلك البنت لما سمع منها كلمة الحق على وجه والدتها. والعاشرة: المنظور في التزوج خير ديني، لا علو في الحرف ولا علو في الشرف، فإن عمر رضي الله عنه أمر ابنه وهو قرشي ابن أمير المؤمنين أن يتزوج بنت سوقية بايعة اللبن. والحادية عشرة فراسة عمر رضي الله عنه، حيث ظهر من نسلها مثل عمر بن عبد العزيز. والثانية عشرة إطاعة الولد للوالد أولى المتابعة عقله كما أطاع عاصم أباه، فبورك في نسله. وهذه الحكاية تمامها في الصلاة على الجنائز في الكفاية الشعبية. ويكره الاحتكار والتلقي في المواضع التي يضر ذلك بأهله، لأن النهي عن الاحتكار وتلقي الركبان محمول على حال يضر بأهله في شرح الطحاوي الكبير. ويكره بيع السلاح من أهل الحرب ومن أهل الفتنة وعساكر الفتنة، لأنه معونة لهم عليها. وفي ذبائح الملتقط ويحل أخذ الطير بالليل، وما ورد من النهي فذلك للشفقة إن صح، لأن الله تعالى أحل الصيد مطلقا. وفي شهادات الملتقط، وإن أخذ سوق النخاسين مقاطعة ضمن شهد على ذلك الصيد، وإن أخذ سوق النخاسين مقاطعة ضمن شهد على ذلك الصك فهو ملعون. وكذا إن شهدوا بالإقرار بالدراهم وقد عرفوا السبب، ولو شهدوا ولم يعرفوا السبب جاز. وفيها لا تقبل شهادة من يبيع المغنية على غنائها، والله أعلم.
من هذه المسائل التي فيها الاحتساب، الاحتساب الذي هو طلب العمل الصالح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكر وتتبع العصاة ونحوهم. لما أن عمر رضي الله عنه كان خليفة كان يحتسب فيدخل الأسواق ويتحسس ويتجسس، وهذا فيه مصلحة، وذلك لأنه يتفقد أحوال المسلمين لأنه مسؤول عنه. لما رأى هذه المرأة التي تبيع اللبن ترجح عنده أنها غشاشة وأنها تضيف إلى اللبن ماء، استحلفها ومع ذلك حلفت كاذبة. وردت عليها هذه الفتاة يمكن أنها بنتها ولم تبالي هذه البنت، ردت عليها وأخبرت بالحقيقة ووبختها على الغش وعلى الكذب وعلى الحلف. ولما عرف عمر رضي الله عنه عاقب تلك العجوز وشجع تلك الفتاة وأمر ابنه أن يتزوجها، ولما تزوجها ولد له منها بنت، وتلك البنت هي أم عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور من بني أمية. فهذا من فراسة عمر رضي الله عنه. وهكذا أيضا يحتسب المسؤولون على أهل الأسواق، يعني الذين يبيعون يتفقدوا أحوالهم. النخاس هو الذي يبيع العبيد، الذين يبيعون الممالك العبيد يسمون النخاسين. يحتسب أيضا عليهم، يعني يتفقدون وينظر في أماناتهم وصدقهم وغشهم وخيانتهم. فإذا عثر على أحد منهم أنه يغش وطرد من السوق. وهكذا أيضا إذا عثر على أن أحدا يحتكر عوقب، أو كذلك إذا عثر على أن أحدا يفعل يفسد على المسلمين في أسواقهم كالتلقي تلقي السلع أو تلقي الركبان وما أشبهه لأجل المصلحة العامة، والله أعلم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى في أبواب الأذان: باب ما جاء في الأذان للجمعة واليوم المطير. عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه ابن أخت نمر قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مؤذن واحد في الصلوات كلها في الجمعة وغيرها يؤذن ويقيم. قال: كان بلالا يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يوم الجمعة، ويقيم إذا نزل، ولأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حتى كان عثمان. وعنه أيضا قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أذانين حتى كان زمن عثمان، فكثر الناس فأمر بالأذان الأول بالزوراء. وعن عمرو بن أوس أن رجلا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مطير يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. باب في الفصل بين الأذان والإقامة، ومن أذن فهو يقيم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة، وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. زاي. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، أجعل بين أذانيك وإقامتك نفساً يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضي حاجته في مهل. وعن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصداني أنه أذن فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أخا صدا، إن الذي أذن فهو يقيم. وعنه من طريق ثان عن زياد بن الحارث الصداني رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذن يا أخا سداء. قال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر. فلما توضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقيم أخو سداء، فإن من أذن فهو يقيم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه أري الأذان، قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألقه على بلال، فألقيته فأذن. قال: فأراد أن يقيم، فقلت يا رسول الله أنا أريد أن أقيم. قال: فأقم أنت. فأقام هو وأذن بلال. باب تغليب التخلف عن إجابة المؤذن والخروج عن المسجد بعد الأذان. عن سهل عن أبيه معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الجفا كل الجفا والكفر والنفاق من سمع منادي من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا المسعودي حدثنا المسعودي والشريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي حديث شريك. ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجة منه. ومن طريق ثان: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. باب أول مسجد وضع في الأرض وفضل بناء المساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة وسليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي قال: كنت أعرض عليه ويعرض علي. وقال أبو عوانة: كنت أقرأ عليه ويقرأ علي في السكة فيمر بالمسجد فيمر بالسجدة فيسجد. قال: قلت: أتسجد في السكة؟ قال: نعم، سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أينما أدركتك الصلاة فصل، فهو مسجد. وفي رواية: فكلهما مسجد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله مسجد يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بني له مثله في الجنة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجد بني له بيتا واسعا بيتا و من بنى لله مسجدا بني له بيتا أوسع منه في الجنة. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وعن بشر بن حيان قال: جاء وائل بن الأسقع رضي الله تعالى عنه ونحن نبني مسجدنا، قال: فوقف علينا فسلم ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله مسجد يصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. قال أبو عبد الرحمن: وقد سمعته من هيثم بن خارجة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجد ليذكر الله عز وجل فيه بنى الله له بيتا في الجنة. ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نور يوم القيامة. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت الأرض
حديث أذان الجمعة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر أذن المؤذن، فإذا انتهى من الخطبتين أقام، وهذا هو الأذان المذكور في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. عثمان رضي الله عنه رأى أن الناس يشتغلون بأموالهم ويشتغلون بحرفهم ولا يأتون إلا متأخرين، فرأى أن يؤذن على الزوراء قبل الأذان بساعة أو بساعتين لينتبهوا وليعلموا قرب وقت الصلاة ويستعدوا لها. هذا هو الذي حمله، استقر الأمر على ذلك من غير نكير.